أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، ولا يزال الكلام مع الوصية الأولى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. اليوم الدرس الخامس ولا السادس؟ السادس إن شاء الله. سبق الكلام حول أنواع من الشرك وقعت في البشرية، تمثلت في عبادة الحجر والشجر والبقر والنار والنجم والشمس والقمر. وصنوف من البشر أخذنا نموذجا متمثلا في النمرود، ثم في فرعون، ثم في عبادة الأنبياء كعزير وعيسى. نهاية المطاف كان مع سيدنا عيسى عليه السلام، وكيف ألهه النصارى واختلفوا في تأليهه إله وابن إله وثالث ثلاثة، صاحب طبيعة واحدة وطبيعتين ومشيئة واحدة ومشيئتين، إلى غير ذلك مما يدرس في علم مقارنة الأديان بشيء من التوسع على حسب اختلاف مذاهب الكنيسة: كاثوليك، أرثوذكس، بروتستانت، فضلا عن بقية المذاهب الفرعية غير المشهورة بشهرة هؤلاء. والموضوع شرحه يطول، لكن نحن نحاول باختصار، لأننا أرادنا أن نأخذ الوصايا العشر مع الأيام العشر، لكن طبيعة هذه الوصية الأولى من حيث هي التوحيد وهي الأساس استلزمت أننا نقف معها هذه الوقفات، ولنكمل إن شاء الله تعالى من بعد عبادة الأنبياء أو صور من البشر. يأتي في حديث عن الشركيات: من أشركوا مع الله تعالى الملائكة أو الجن، يعني لم تكد البشرية تترك شيئا من صور الشرك إلا حاولت الوصول إليه. ولا غرابة لمن عبد الحشرات والحيوانات أن يعبد الجن أو يعبد الملائكة. ولا تقل لي كان هذا في عصور التخلف والجمود، فلا يزال الشرك في الناس يأخذ صورا تضحك الثكلى كعبادة الفروج. طبعا من الشرك من عبدوا الملائكة، مع أنه سبحان الله الملائكة لا ترى، الملائكة خلق من خلق الله في الملأ الأعلى لا نراهم ولو رأيناهم لصعقنا. إذا رؤي الملك على صورته الحقيقية يصعق من رآه. ولذلك كان في مطالب المشركين بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لولا أنزل عليه ملك. فأجاب ربنا ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. لمجرد رؤية الملك على صورته الحقيقية يصعقون، يقتلون، يموتون، لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ما في فترة إمهال حد ولا يجد فرصة للتفكير كيف هو قضي عليه، ثم لا ينظرون. طيب ما نتصرف نشوف حيلة أخرى، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، نجعله في صورة بشر كما كان ينزل جبريل عليه السلام في صورة بشر على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا أخذ صور مختلفة، لكن من بين الصور الكثيرة أنه ينزل في صورة دحية بن خليفة الكلب أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جميل الصورة باعتبار الملائكة من الجمال بمكان، فكان ينزل في صورة دحية بن خليفة الكلب، وإما أن ينزل صوتا بلا صورة، وإما أن يجي في صورة أعرابي غير معروف كحديث جبريل المشهور إذ دخل عليه رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر إذ طلع علينا رجل. طيب المهم، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. اختلط الأمر عليه، قلنا هذا بشر نريد ملكا، ندخل في الدور والتسلسل. ومع صعوبة رؤية الملك لكن وجدنا من يعبد الملائكة، وكانوا نوع من الصابئة اللي تحدثنا عنهم قبل هذا وهم يعبدون الكواكب. أيضا من ضمن عباداتهم كانت عبادة الملائكة. عبادة الملائكة لم تأخذ يعني اتساعا في الوجود، ولذلك هي أيضا في القرآن لم تأخذ هذا الاتساع، لكن تحدث القرآن على أن بداية الخرافة تمثلت في قول من قال إن الملائكة بنات الله. ما دام الملائكة بنات لله يبقى نعبدهم. قال الله في سورة الزخرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. والملائكة لا يوصفون بالأنوثة ولا كذلك بالذكورة، خلق من خلق الله، خلقوا من نور، خلق نوراني، ليس فيهم من صفات البشرية شيء، لا يأكلون، لا يشربون، لا يبولون، لا يتغوطون، لا يتناكحون، لا يتنازلون، هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقوا لطاعة الله، مفطورون على العبادة والتسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. تيجي انت تقول لي إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، شوف الرد، أشاهدوا خلقهم من شاهد فليشهد. لو حكاية شاهد ما شافش حاجة دي تعتنا، دي المصيبة اللي عمت الدنيا، بدل ما يبقى إمام عادل يطلع عادل إمام، شاهد ما شافش حاجة. أشاهدوا خلقهم لا ما حصلش. ما بتقول عنهم إناثا ليه؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. الفرية الثانية وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، ما لهم بذلك من علم، بل هم يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. سورة الصفات ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، أعوذ بالله، وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. في سورة الزخرف وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجاءت بعدها وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. في سورة النحل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكم. فأنت لما هذا حالكم، هذا حالكم مع بناتكم، تنسبوها لله ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب. أنتم بتكرهوا البنات، وصل بكم الحال لحد القتل أو الوأد، والوأد هو دفنهن أحياء. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، تنسبوها لله. ولذلك القرآن في هذه المواضع يرد عليهم في قضية الزعم بأن الملائكة بنات الله، وفي الزعم أن هم يعبدونه. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، ما لهم بذلك من علم، هم إلا يخرصون. هذا هو الخرص والكذب. كذلك في سورة الأنبياء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. بهذه الآيات أبطل ربنا سبحانه وتعالى عبادة الملائكة، وبين أن الملائكة ليسوا إناثا وليسوا بنات لله، وأنهم عباد، وأنه ما فيهم واحد يستطيع أنه يشرئب برأسه ويقول أنا إله أو ابن إله. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. ولذلك في سورة النساء قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ممكن يكون في آية أخرى من آية القرآن الكريم بتتكلم عن الملائكة لا ترد على ذهني الآن، لكن هذه هي الآيات التي فيها رد على
صوت سبع ويوم يحشرهم جميعا نقول للملائكة هؤلاء الذين
ويوم يحشرهم
جميعا
ويوم يحشرهم جميعا فيقول ثم يقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وننتقل من عبادة الملائكة لعبادة الجن. مشركون عبدوا الجن وبدأت عبادة الجن بالخوف منهم والاستعاذة بهم، ودي هتجي لك في باب الشرك اللي موجود عند الأولياء، الشرك بالأولياء عند المسلمين، إنك تخاف من الولي، تعظم الولي، تعوذ به، تلوذ به. فبدأت الحكاية بالاستعاذة بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سورة الجن. كان المشركون في أسفارهم التي ذكر الله عز وجل منها رحلة الشتاء والصيف، وينزلوا في أماكن معينة، تعبوا من السفر بياخذوا راحة، يعسكروا يوم اثنين في مكان يكون في عين مية يشربوا منها ويسقوا إبلهم، ويكون يذبحوا ذبيحة يأكلوا ويتزودوا للسفر. فكان لما يناموا في الصحراء، صحراء مليانة جن، يجوا الجن اللي في المنطقة يلعبوا معاهم استغماية، لو هم نايمين يقعدوا يعكسوهم، ويحس الإنسان إنه في حاجة غريبة بتحصل من جنس معاكسات الشياطين، اسمها كده معاكسات الشياطين. يروح يقولوا للراجل الكبير بتاع القافلة حصل ايه وحصل كذا وحصل كذا، فيقف كده ويعمل فيها شهم، قل أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر صغاره. احنا عارفين انه في هنا جن وساكنين في المكان، بس الكبير يبعد عننا الصغيرين، والكبير كبير والصغير صغير، فيقول ايه أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر صغاره، وهو قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. تطور موضوع الاستعاذة بالجن إلى أن هم يتوسلوا بهم، يجعلوهم وسطاء، بوساطة فيها ألوان من العبادة، كما قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. بالجن، بالجن ولا حتى بغير الجن. ولذلك يأتي السؤال أيهم أقرب، الله أم الجن؟ الله أم الملائكة؟ الله أم الأنبياء؟ الله أم الأولياء؟ أيهم أقرب؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أيهم أقرب؟ ثم حكى الله حال الجن ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وكان هذا بعد ما بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأسلم من أسلم من الجن ولا يزال المشركون يعبدونهم ويعظمونهم ويلوذون بهم ويستعيذون بهم ويتوسلون بهم. فربنا يقول لهم خلوا بالكم الجن أسلموا وصاروا في هذا المعنى يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وفي سور أخرى حكى قصة الإسلام هذا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. بآيات مختصرة في آخر سورة الأحقاف ورحلهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام التقى بهم وسمعوا منه سورة الرحمن وهو يقرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الإنس والجن. ونزلت فيهم سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا لغاية آخر السورة. فأسلم الجن لله رب العالمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتقي بهم وحدث الصحابة عنهم وأراهم أماكنهم وآثارهم وقال له للصحابة كل عظم يذكر اسم الله عليه هو طعام إخوانكم من الجن. وعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام أشياء لا يفعلونها عشان الجن وحتى لا يقع الإذاء. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن شتى الكلام عن الجن وأصنافهم وكذا وكذا والتحصن من الجن أو من الشياطين. فكان من بين العبادات الشركية تعظيم المشركين للجن حتى وصل بهم هذا التعظيم إلى صور التوسل والتعوذ والعبادة. فأنكر الله عز وجل ذلك عليهم بكلمة قال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. بس هو ده الرد. جعلوا لله شركاء مين؟ الجن. طيب ما شأن الجن هؤلاء؟ خالق أم مخلوق؟ قال وخلقه. فكيف تجعلون المخلوق خالقا؟ كيف تجعلون المخلوق بمنزلة الخالق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ فهنا أنكر عليهم بكلمة الرد عجيب وجعلوا لله شركاء الجن وخلقه. ثم ذكرت الآية ما تبقى من صنوف الزعم بأن هناك شركاء أو أبناء لله عز وجل وخرقوا له بنين كعيسى كالعزيز كبوذا وبنات كالملائكة. كلمة خرقوا يعني حاجة كده ايه عارف لما واحد يقول لك فلان قاعد بينخع اختلقوا نعم ايه
اختلقوا
اختلفوا. نعم يعني كلمة أرادت حاجة بدون أصل ما لهاش أصل أصلا، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ذكرناها في الرد على الزعم بأن عيسى ابن الله، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء فيه الملائكة والجن، وهو على كل شيء وكيل. خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا أنا نسيت آية، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. هذه أحبتي أهم الصور الشركية، شرك مع الله فيما تسفل البشر فعبدوهم من دون الله. حجر شجر بقر نار نجم شمس قمر وبشر نمرود فرعون عزير عيسى ثم الجن ثم الملائكة. أي هؤلاء يصلح أن يكون ربا؟ من من هؤلاء خلق شيئا يذكر؟ كلهم مخلوقون، بل يمكن أن تقول طيب ما ممكن يكون حد غير هؤلاء. أنا ذكرت نماذج القرآن ذكرها، طب ما في نماذج أخرى بتعبد من دون الله؟ أكيد يعني هيكونوا أقل شأنا مما ذكر في القرآن، أو القرآن أعرض عنهم لأنه يعني في أشياء حقيرة فعلا معبودة. يعني لا تدري كيف يتسفل البشر ليصل لمثل هذه المعبودات، أو أنه يتخيل أنه الإله ده أي حاجة. اللي يعبد عجوة، اللي يعبد كما ذكرنا إشارات الفئران الصراصير، في من الفلسفات الكافرة اللي بيعبد الفرود، يقول لك الفرج ده هو أصل الخلق إن كان ذكرا أو كان. طب ويعبد الفرج إزاي؟ يصب عليه لبن، يصب عليه لبن، يعظمه، يقدسه، أي شيء. طبعا يعني ده شيء كله مهين. أيوة دي جاية في العبادات
ما شاء الله.
فيبقى هنا القرآن الكريم الذي أعرض عن ذكر هذه المعبودات المحتقرة أجمل الكلام عنها، على افتراض أي آلهة بتعبد من دون الله. فالقرآن يخاطب في الناس عقولهم، عقول دي لازم تشتغل كده، يعني زي ما سيدنا إبراهيم عمل مع عبدة الأصنام، أفلا تعقلون؟ مش شايفين؟ لا بيأكل ولا بيشرب ولا بيسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، وهو الكبير كسر الصغيرين. فكان يريد إعمال العقل. القرآن برضو بيستخدم هذا الأسلوب، بقول لهم يعني تعالوا نفترض وجود آلهة بالنسبة للناس المشركين هؤلاء وما أكثرهم، بقول لهم تعبدوا آلهة كثير أو قليلة، والقرآن في معرض الحديث عن الشركاء يقول أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فلن طب تعالوا اللي بيعبد فيكم اثنين وده موجود اللي هم الجماعة اللي بيعبدوا إله الخير وإله الشر وإله النور وإله الظلام، والقرآن تكلم عنهم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. واللي بيعبدوا ثلاثة النصارى قال لهم ولا تقولوا ثلاثة إنما هو إله واحد إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. طب واللي بيعبدوا أربعة وسبعة وعشرة وتلتمية وستين صنما في مكة حول الكعبة يوم ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا؟ فالقرآن تكلم عن هذا كله ولكن على سبيل الإجمال وعن طريق إبطال القليل يبطل الكثير، فتحدث القرآن عن أقل الجمع، وأقل الجمع اثنان، ولذلك في جماعة الصلاة إمام مأموم جمع، فأقل الجمع اثنان. فلو خلاص نفترض وجود إلهين اثنين فضلا عن الثلاثة والأربعة والعشرة والمية والألاف، ده في ملايين في الهند بالمناسبة، يعني بعض علماء الأديان ذكروا أن 33 مليون إله تعبد في الهند بس، أي حاجة تتعبد يعملها ويعبدها وكده. فلو نأتي إلى أقل الجمع وزعم وجود إلهين، القرآن بدأ يفترض افتراضات جدلية سبحان الله عجيبة في إعمال هذا العقل، وفيها نوع من التنزلات أنك أنت ممكن تناقش المشرك وتناقش الملحد وتفترض، تقول له تعال مفترض كذا وافترض كذا وما تبينهوش من الأول أنت على حق، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وممكن تنسب لنفسك حاجة ليست لك، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فلهم لو افترضنا وجود إلهين في الكون والإله له صفات التي هي من جنس صفات الكمال، يسمع يبصر قادر مريد عليم حكيم، فمع وجود إلهين أحد الإلهين قال لا إله إلا أنا، ربنا علمنا كده في القرآن في وحي الله لسيدنا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فإذا قال الإله الأول أو الإله الحق لا إله إلا أنا، ما موقف الإله الثاني المزعوم؟ نفترضه هل لم يسمع؟ طب يريح ولا ما يريحش؟ إذا ما سمعش
يبقى ما ينفعش.
طب وده ازاي بقى إله وليه عباد وهيدعونهم وما يسمعهمش، أو يبقوا مظلومين وما يسمعش شكواهم؟ قال يعني ما سمعش؟ قال آه ما سمعش. قال يبقى خلاص انتهينا منه، ما ينفعش. طب لا، افترض انه سمع، بس بعد ما سمع طنش. بعد ما سمع طنش، هو سمع لإله الحق يقول لا إله إلا أنا، أنا خلاص عمل ودني من طين ودني من عجين وما ردش، يبقى عاجز. والعاجز لا يكون إله، لا يا سيدي، ده سمع وما طنش. بعد ما سمع بدأ يعترض. الإله الأول يقول لا إله إلا أنا، قال له لا إله إلا أنا. أوه مشكلة. هنا بقى هندخل في المشكلة. لا إله إلا أنا يقول له لا إله إلا أنا. كل واحد إله يثبت قدرته.
ذهب بما خلق.
أنا سأخلق السماء، قال له إيه وأنا أنسفها. أنا أخلق أرضا وأنا أدمرها. هي كده، ما دام في إلهين يبقى في صراع بين قوتين عظميين. شوف لما كان في أمريكا والاتحاد السوفيتي الدين كانت عاملة إيه؟ في إلهين يبقى لابد يكون في صراع على الكون. لو ده حصل وفي إلهين فعلا، يبقى كل شوية هتلاقي في الكون تدمير وهدم، سماء بتقع، أرض بتتهدم تتدمر كده. وهو قول ربنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. انتوا شايفين السماء بتضطرب على الأرض؟ لا، يبقى إله واحد، إله واحد، لأنه مع وجود إلهين لازم يختلفوا على الكون ولازم يقع الفساد في الكون والتدمير. أما وإن الكون لم يقع فيه هذا الفساد بمعنى الدمار، إذن هو إله واحد. هذه أول مثال أو أول افتراض. الافتراض الثاني، مع وجود الإلهين أنه الإله الأول قال سأحيي عمر، الثاني قال وأنا سأميته. واحد يقول سأحيي عمر، الثاني قال سأميته. الموضوع يمشي إزاي؟ قال هو حل أو واحد من ثلاثة أمور لا رابع لها. الذي قال سأحيي عمر أحياه، والذي قال سأميته أماته، فيصبح عمر حيا ميتا في آن واحد، واجتماع النقيضين مستحيل. وإما الذي قال سأحييه عجز، والذي قال سأميته عجز، والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. وإما أن يقدر أحدهما ويعجز الآخر، فالقادر هو الإله الحق والعاجز ليس بإله حق. وهو قول ربنا عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ده الافتراض الثاني في سورة المؤمنون واللي قبل كان في الأنبياء. الافتراض الثالث في سورة الإسراء، مع وجود إلهين أو
أكثر. من الذي يدير هذا الكون؟ ومن الذي يكون له عرش يستوي عليه ليدير مملكته؟ هو لا بد أن يكون إلها واحدا. ما موقف الآلهة الأخرى؟ ما موقف الإله الثاني؟ كيف يكون التنازع على إدارة الكون؟ كيف يكون التنازع على العرش؟ واحد يستوي على العرش والثاني ينطرح على الفرش، واحد يستوي على العرش والآخر ينازعه عليه، واحد يستوي على العرش والثاني يقول له خدني جنبك. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. طيب يعني المسألة كده ما ينفعش حتى وجود إلهين أقل الجمع، أمال المسألة تطلع إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهي قوله ألا تشركوا به شيئا. ومش لا إله إلا الله فقط، عندك لا إله إلا الله كلمة التوحيد وليها في القرآن ثلث القرآن تفسير لها، وإجمال هذا التفسير في سورة الإخلاص سطر واحد في المصحف، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام ودعا المشركين إلى عبادة الله وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا يا محمد عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربك، قل لنا الإله اللي انت عاوزنا نعبده ده وبتقول عنه لا إله إلا الله، قل لنا حاجات كده يعني، والنسب اللي طالبينه من جنس عالم البشر، من أي قبيلة، من أبوه، من إيه أبناؤه، كذا كذا، ده التصور الشركي المادي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استشاط غضبا، ونزل سيدنا جبريل عليه السلام وهدأه، قال له أعرض عن الجاهلين وأعرض عن المشركين يا محمد، اصبر اصبر. وأنزل الله قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، ودي الوحيدة في القرآن، بقيت آية القرآن وإلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، وليعلموا أنما هو إله واحد، ويسميها العلماء بالواحدية. إنما قل هو الله أحد أحدية، الأحدية أبلغ من الواحدية، بمعنى أن الأحد لا يتجزأ لا يتبعض لا يتركب، لا تكون له عائلة، لا يكون منه الولد، لا يكون ثاني اثنين، لا يكون ثالث ثلاثة، ما تعملش منه توليفة تقول لي باسم الآب والابن والروح القدس وفي الآخر إله واحد أمين. لا، هو مش واحد فقط، هو أحد. وبالتالي مسألة التقسيم والتجزئة والأقانيم مرفوضة بحكم الأحدية. حتى لو زعمت أن التثليث في معنى الواحد والإصبع بثلاثة عقل والمثلث ثلاثة أضلاع والشمس حجمه أو جرمه نور وحرارة والكلام ده كله، لا، هو أحد.
قل هو الله أحد، الله الصمد، له المجد والسؤدد، يفتقر الخلق جميعا إليه وهو الغني عنهم. الله الصمد، الصمد لم يلد ولم يولد، لا أب له ولا ابن له، لأن الوالدية نقص والولدية احتياج، وهو منزه سبحانه وتعالى عن النقص وعن الاحتياج. لا والد ولا ولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، لا كفؤ له، لا نظير له، لا ند له، لا مثيل له، لا في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله ولا في خلقه ولا في شيء مما تعرفون أو لا تعرفون، ولم يكن له كفوا أحد. فجاءت سور القرآن وآياته في ثلث كامل من القرآن. القرآن لما قسمه العلماء قسموه أثلاثا، قالوا ثلث عقيدة وثلث قصص الأنبياء والمرسلين وثلث تشريعات. لما تيجي تنظر إلى حقيقة هذا التقسيم تجده كله يصب في العقيدة، في التوحيد. الثلث الذي هو عقيدة على شاكلة فاعلم أنه لا إله إلا الله، على شاكلة أإله مع الله، على شاكلة أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل دي آيات عقيدة. الثلث الثاني الذي هو للأنبياء والمرسلين هو في نبي أو رسول بدأ دعوته بدون توحيد. ما من نبي أو رسول إلا بدأ دعوته بقوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اللي هي ألا تشركوا به شيئا. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طب ما في أنبياء ورسل لم يحكي القرآن عنهم هذا، قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، آية الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، آية النحل. يبقى هنا كل تركيز بالنسبة لقصص الأنبياء والمرسلين على التوحيد، وبعدين يعالج مشكلة موجودة أخلاقية أو في العبادة أو في المعاملة. أخلاقية زي عند قوم لوط، في المعاملات زي عند قوم شعيب، وهكذا. إنما الأصل في القصص القرآني التركيز على التوحيد. حتى في الجانب التشريعي لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد 13 عاما في مكة كلها عقيدة، في المدينة نزلت التشريعات وهي مرتبطة أيضا بالعقيدة، واستمرت العقيدة في المدينة، لدرجة لما أنا نظرت في القرآن المدني كنت فاهم أنه هيبقى العقيدة في حاجة كده يعني بسيطة خالص، لأنه 13 سنة في مكة عقيدة، يبقى المدني تشريعاته وأخلاقه وبقية أحكام الإسلام اللي فيها الجنايات والحدود والمواريث. وجدت أن القرآن المدني لا يقل عن القرآن المكي في الحديث عن العقيدة، بدليل أن سورة البقرة مدنية وممتلئة بالعقيدة، آل عمران مدنية ومليئة بالعقيدة، النساء مدنية ومليئة بالعقيدة، المائدة آخر ما نزل من سور القرآن كلها عقيدة، وبعدها تجي لك الأنعام مكية، الأعراف مكية، الأنفال مدنية عقيدة، التوبة مدنية عقيدة، وانت وماشي. إذن يا إخواني قضية ألا تشركوا به شيئا. طيب بعد الكلام عن الشرك في مع الله، في شرك في عبادة الله. مادة تمهيد للمحاضرة اللي جاية إن شاء الله. شرك في عبادة الله. عاوز أقول لك إيه؟ إنه مثلا الناس إحنا كأمة النبي محمد عليه السلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله لا عندنا عبادة حجر ولا شجر ولا بقر ولا نجم ولا شمس ولا قمر ولا نمرود ولا فرعون ولا عزير ولا جن ولا ملائكة. صح ما ننكرش، لكن هل انحصر الشرك في عباد في هذه المعاني هو الشرك مع الله أو الشرك في ربوبية الله؟ لا، أكثر تركيز القرآن على النهي عن الشرك في عبادة الله. كان تقرأ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني في جانب ثاني في الشرك خطير، وهو الشرك في عبادة الله. يا عم ما احنا الحمد لله بنصلي لربنا وبنصوم لربنا بنزكي بنحج، تقول لي في شرك في العبادة؟ ومين قال لك انه العبادة هي صلاة وصوم وزكاة وحج؟ دي صور من العبادات ودي مهمة جدا وعلى رأس العبادات، لكن العبادة في الإسلام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيه صور العبادة؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوا على أول المسلمين عليه الصلاة والسلام. فجانب الشرك في العبادة هو المصيبة الموجودة في أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو موضوع في منتهى الخطورة، وسنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في محاضرة ولا محاضرات مستقلة لنحذر أنفسنا من الوقوع في الشرك المتمثل في شرك العبادة، وبالمناسبة هو من الشرك الأكبر، ويأتيك بعض الكلام عن الشرك الأكبر إن شاء الله الكلام عن الشرك الأصغر. فالله الله أمة الإسلام في الوقوع في الشرك تحت أي اسم من الأسماء، لأنه كم برروا للشرك في هذه الأمة بدون ما أذكر أسماء يعني. لكن الشرك في الأمة والعياذ بالله صار كثيرا جدا عند الشيعة، شيء يعني يفوق الوصف، وعند الصوفية قلدوهم في هذا تقليدا كبيرا، وفرق أخرى وقعت في صور من الشركيات ينبغي التنبيه عليها والتحذير منها، وهذا موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب، عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه، ندعوك دعاء المساكين، نبتهج إليك ابتهال الذليل، نرجوك رجاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وذلت لك جبهته ورغم لك أنفه، اجعلها لنا ساعة توبة، اجعلها ساعة رحمة، اجعلها ساعة مغفرة، اجعلها ساعة استجابة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك اللهم من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما أظلم ليل أو طلع نهار. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.